وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويستحب لمن أراد التزويج قبل تعيين المرأة صلاة ركعتين والاستخارة. لا يزال الكلام عن مستحبات النكاح، وهنا يتحدث المصنف رحمه الله عن مستحبات الخطبة، ثم يأتي في نهاية البحث عن مستحبات الخلوة بالمرأة. أول المستحبات لمن أراد الخطبة أو التزويج أنه قبل أن يعين المرأة التي يريد نكاحها والزواج منها أن يصلي ركعتين، وثانيا يستخير الله جل وعلا. أما صلاة الركعتين فقد ورد في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام: إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ قلت له: ما أدري، جعلت فداك. قال: إذا هم بذلك فليصلي ركعتين ويحمد الله جل وعلا ويقول: اللهم إني أريد أن أتزوج، إلى آخر الدعاء المذكور في المتن. والمراد بالاستخارة معناها الشرعي، وليس المعنى الدارج عند الناس اليوم. المعنى الشرعي للاستخارة الذي حضت عليه الأحاديث وواردت الأحاديث بكثرة استحبابه، كالحديث المروي عن زين العابدين عليه السلام: إنا نعلم أبناءنا الاستخارة كما نعلمهم الصلاة والصوم، وإنا لا نقدم على أمر من صدقة أو حج أو زكاة أو إلى آخره إلا بعد أن نستخير الله جل وعلا. مما قد يفهم منه البعض استحباب الاستخارة الدارجة، لكن هذا ليس بذلك. يعني هذه الأحاديث تتحدث عن معنى الاستخارة، ليس هو المعنى المستعمل فيه لفظ الخيرة اليوم. الاستخارة أو الخيرة المراد في الأحاديث هو أن يتوجه العبد إلى الله جل وعلا ويطلب منه الخير في فعله ذاك، يعني هو مقدم على هذا العمل فيسأل الله الخيرة في هذا العمل، أن يكون عمله في خير، في يسر، في عافية، ويقدر له الخير، لا أن يستخير بالمعنى الذي هو دارج. قال: ويستحب لمن أراد التزويج قبل تعيين المرأة صلاة ركعتين والاستخارة. قال: وهو أي الاستخارة أن يطلب من الله تعالى الخيار له في ذلك، والدعاء بعدهما بالخيار في قوله: اللهم إني يا رحمة الله أريد أن أتزوج، فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة، وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي، أو غيره من الدعاء. شلون يعني خلاف كثيرة؟ لا، هو هذا نوع من يعني هذا الدعاء بعدما بالخيار، قال بعد مو شيء آخر، فهو تخصيص بعد تعميم. فالاستخارة في مجمل العمل ثم الدعاء بالخيار في خصوص هذا الموضوع، فهو تخصيص بعد تعميم وليس شيئا آخر. وعليكم السلام. قال: وركعتي الحاجة. طاهرا ليس لدينا نص على استحباب ركعتي الحاجة هنا، لكن باعتبار أن ركعة الحاجة عنوان كلي ينطبق على التزويج حاجته، بل بتعبيره رضوان الله عليه لأنه من مهام الحوائج، من الحوائج المهمة في حياة الإنسان، فإذا ما صلى ركعتين لهذه الحاجة وين يصلي بعد ركعتين؟ لأي حاجة أهم من هذه الحاجة؟ والدعاء بعدهما بالمأثور أو بما سمح. قال والإشهاد على العقد. هذا الحكم اتفاقي عندنا، بمعنى أن الإشهاد وليس الإشهار، الإشهار أمر آخر. الإشهاد يعني أن يكون العقد بحضور شاهدين عادلين. الإشهاد في النكاح عندنا ليس بواجب إجماعا، إلا ما يظهر عن المحكي عن ابن أبي عقيل الحسن العماني، ذهب إلى اشتراط الإشهاد، لكنه بالنسبة إلى بقية الفرقة رأي شاذ. الإشهاد عند بقية الفرقة بل لا يكاد يعلم مخالف إلا ابن أبي عقيل، هو أن الإشهاد مستحب، خلافا لجمهور العامة الذين جعلوا الإشهاد واجبا، جعلوا الإشهاد واجبا. والاستحباب عندنا خصه بعضهم بالنكاح الدائم وليس في عموم النكاح، يعني أن ما يستحب الإشهاد في خصوص النكاح الدائم ولا يعم النكاح المنقطع، ولعله لحيثية خصوصية النكاح المنقطع وما شاكل لا يستحب فيه الإشهاد، وإن كان يظهر من بعض الروايات أن الزواج المنقطع أيضا يحتاج إلى الإشهاد بلحاظ الولد حتى يكون للمرأة طريق لإثبات ولدها، ولا شك أنه أحوط بالنسبة إلى حال المرأة. أما عدم الوجوب فلعدم وجود دليل على وجوب الإشهاد، بل في الروايات عندنا كما في رواية محمد بن الفضيل في اللقاء الذي تم بين الإمام الكاظم عليه السلام وأبو يوسف القاضي، الإمام يقول له إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرضى بهما إلا عدلين وأشهد ذوي عدل منكم، هذا بالنسبة للطلاق. وأمر في كتابه بالتزويج وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فأهمله بلا شهود، فأثبتتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد. المكان اللي القرآن قال وأشهدوا ذوي عدل منكم كنت ملازم، الطلاق عند جمهور العامة يقع بلا إشهاد ولا يشترط فيه الإشهاد بلا خلاف، أو لا أقل جمهورهم على ذلك. جئنا إلى النكاح الذي لم يذكر القرآن فيه شاهدين، يعني في نص الآية أثبت فيه الشاهدين، من وين هذا؟ أما الشيعة الإمامية فهم على الإثبات فيما أثبت القرآن والإهمال فيما أهمل القرآن، يعني الطلاق عندنا لا يقع إلا بشاهدين عادلين، بينما النكاح يقع نعم يستحب بلا كلام. قال والإشهاد على العقد والإعلان. شلون؟ نعم، وهو الإشهار بتعبير الحديث أعلنوا هذا النكاح، وكانه مروي من طرق العام، وكذا روت العام عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال أتيناكم أعناكم فحيونا نحييكم. وفي مستدرك الوسائل لا نكاح في السر حتى يرى دخان أو يسمع حس دف أو دف. نعم في المستدرك، بس من طرقنا أو لا الله نبوي في المستدرك، بس ما مثبت عندي هنا السنة. قال وإن كان يظهر لا نبوي. والإعلان إذا كان دائما، هذا ما قلنا أن الإشهار إنما يكون مختصا في الاستحباب بالنكاح الدائم. قال والخطبة بضم الخاء في مقابل الخطبة. الخطبة هي عملية طلب التزويج يعني، أما الخطبة فهي الإلقاء يعني أمام العقد، يعني قبل العقد يخطب الخاطب. في بعض كلام الفقهاء يظهر منه استحباب ذلك للقابل يعني الرجل، وفي بعض يظهر منه أنه يستحب للموجز، لأن النبي صلى الله عليه وآله خطب أولا ثم أمر عليا أن يخطب، ولذا قال بعضهم باستحباب الخطبة للإثنين، يعني أن يخطب الموجب ثم شنو من وكيع الزهرة السلام. والخطبة بضم الخاء أمام العقد للتأسي، وأقلها الحمد لله زوجت موكلتي. جملة الأخبار ما رواه ميمون عن أبي عبد الله إن علي بن الحسين كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل، ظاهرا العرق أو عرق العظم إذا أكل ما عليه من اللحم، فما يزيد على أن يقول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ونستغفر الله وقد زوجناك على شرط الله. ثم قال علي بن الحسين إذا حمد الله أو حمد الله فقد خطب. خطبة مو شيء يعني بعد جيب لهم خطبة الخطبة الطوال العراق. ليش أغلب الموجبين يخطبون الحين موجب النكاح ما يقول الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فقد زوجت موكلتي، هذا المراد. قال وإيقاعه ليلا أي إيقاع العقد. قال الرضا عليه السلام في خبر الوشاء من السنة التزويج بالليل، لأن الله جعل الليل سكنا والنساء إنما هن سكن. شلون؟ لا لا مو الدخول. الآن احنا في المستحبات الخطبة والعقد، بعد المستحبات الخلوة تأتي. قال وليجتنب إيقاعه والقمر في برج العقرب. هذا موضوع ما أدري هل نتوفق لبحثه أو لا، لكنه من جملة الأمور التي ينبغي أن تبحث في الفقه، وجود هذا النوع من الروايات أو هذا النوع من الأحكام مو في خصوص موضوع الزواج، في الزواج، في السفر، في البيع، في الشراء، في الجماع ستأتينا بعض هذه الأمور. الذي يظهر منه من مجموع هذه الأحكام أن للعالم الفوقي نوع من التأثير في العالم السفلي، وقد بحثه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في المكاسب بإشارة سريعة، ولعل بعض الشراح تطرق إليه بتفصيل، وهناك محل بحثه إجمالا تحت عنوان تأثير العلويات في السفليات. والذي يقال يعني يحتاج إلى كثير من البحث أن للعالم العلوي نوع تأثير على هذا العالم السفلي بلا كلام، يعني أن العالم السفلي بقبضه وقبيضه الأرض بما حوت ومنها الإنسان متأثر بما علاه نفسيا و نسميها نعبر عنها فيزيكيا يعني، لا من ناحية فيزيولوجية أيضا هو متأثر، يعني كما أن القمر له ارتباط بحركة المد والجزر مثلا على الماء وعلى البحار، والشمس لها ارتباط في موضوع الفصول وموضوع المياه وارتباطها بالأرض، كذلك موضوع الإنسان نفسه في نفسيته وفي بدنه مرتبط بذلك العالم، نوع تأثير بس على نحو الاختباء قطعا وليس على نحو القهر والإنجاب، بس هذا العالم من حوله يؤثر فيه تأثيرا. هسه شنو نوع تأثير؟ طبعا احنا ما نريد ننحو منح الفلاسفة القدماء الذين أثبتوا أن هذا العالم الذي نحن فيه مدبر من قبل العالم الذي فوقه، فهذه نظرية باطلة دينيا باطلة، ثم أثبت العلم الحديث أيضا مبطلانا، مبتنيا أساسا على نظرية العقول العشرة، وأن العقل العاشر اللي هو العقل الفعال هو العقل المدبر، وبالتالي الذي يدبر أمر الكون الذي نحن فيه هو العقل العاشر المعبر عنه بالعالم العلوي، وهذا ثابت البطلان. لكن لها نوع تأثير بلا كلام، يعني المرأة الآن هي مرتبطة أيضا في نظام دورتها الشهري أيضا بموضوع حركة القمر، النتيجة هي عندها أيام معينة في شهرها تأتيها هذه الدورة، إذا كانت أيام إذا كانت دورتها منضبطة من ناحية الوقت، وهذا يعني أن لهذا الوقت وهو الوقت شنو مرتبط بحركة العالم تأثير في جسد هذه المرأة. فما يظهر من بعض الروايات كراهة العمل الفلاني في اليوم الفلاني، أو كراهة السفر في اليوم الفلاني، أو كراهة إيقاع العمل الفلاني في اليوم الفلاني أو الوقت الفلاني، لا بد أن نجد له تحليلا من هذا النوع، أن هذا الوقت هذا العالم متداخل مع بعضه، وبالتالي يوم اللي نقول القمر في العقرب مكروه، كوامي بتعبيرهم، أيام السفر المكروهة، كلها لها تأثير. حتى بلا كلام الصدقة تدفع كل هذا البلاء، بس احنا نريد نثبت صحة الكلية بغض النظر عن هذا الفرد او ذاك، يعني الكلية القاضية بان للعالم العلوي بعض التأثير على العالم السفلي، وبالتالي اذا وجدنا احاديث تشير الى هذه النقطة لا يؤخذ علينا انه كيف جعلتم لهذا العالم هذا التأثير وهذا خلاف ما عليه العقيدة، لا، العقيدة تنفي التأثير الإجباري لكنها لا تنفي أن حدوث الزلزال يؤثر على نفسية هذا الإنسان، وبالتالي قد يكون ولده لو تكون في هذه الساعة سيكون متأثرا بهذه النفسية. فيش ما يأخذ توجه ولا مزاح نفسه بعد. قال وليجتنب إيقاعه، أي إيقاع العقد والقمر في برج العقرب. الأبراج الأبراج 12 برجا، الأبراج المعروفة الحوت والدلو والثور والحمل والسرطان والجوزاء، حتى شلون قسموها ترتيباتها موجود عندكم في الحاشية. الكلام طبعا الشمس تمر على هذه البروج في دورة واحدة خلال السنة، وبالتالي كل فصل ثلاثة بروج 12 برج، فكل فصل تمضي فيه الشمس ثلاثة بروج، بالتالي هي في كل شهر مر على برج، يعني هي الأبراج الاثنى عشر بعدد الشهور الاثنى عشر اللي هي متكونة من خلال مسيرة الشمس. القمر أيضا يمر بهذه البروج الاثنى عشر لكن يمر بها شهريا، يمر بها في الشهر، فيبقى في كل برج يومين وربع تقريبا أو ثلث أقل من ثلاثة أيام. العقرب وغيره، العقرب واحد من الأبراج، فراح يبقى فيه القمر يومين وربع إلى يومين وثلث. ثم كيف نستخرج أن القمر الآن في أي عقرب؟ أكو طريقة مذكورة طويلة عريضة ذكرها صاحب مجمع البحرين، تأخذ أيام الشهر شكد تضيف لها مثلها تضيف عليها خمسة، ثم تبدأ تطرح خمسة خمسة من بإزاء كل برج، من الآن مثلا الآن الشمس في برج الجوزاء وتعرف أنت القمر الآن في أي برج، تطرح خمسة بإزاء برج الجوزاء وخمسة بإزاء البرج اللي قبله إلى أن تشوف الخمسة الباقية في أي برج، يعني أن القمر في هذا البرج. لاحظ شنو هي بالترتيب، بس الآن أنت القمر فوق ما تدري، الشمس واضح عندك الشمس. ما هو 31 يوم؟ 27 يوم وكذا ساعة وكذا، ثم بيضطر يواكب الشمس 3 أيام أو في يومين، هذا موضوع ثاني. لا مو مرتبة قطعا، مرتبة حركة القمر لا تكون مرتبة، حركة الشمس مرتبة طبعا. لا لا لا، الشمس مرتب لأن على حركتها هي 12، بس بالنسبة للقمر ما يمكن أن يكون مرتب.
يعني العقرب مو يعني كل شهر فيه عقرب.
هو كل شهر فيه كل الأبراج، يعني إحنا الشمس نقول تمر في السنة على الأبراج كلها. هذا مو ثابت لأنه مو حركة ثابتة، الشمس حركتها ثابتة بس القمر مو حركته ثابتة. كونه في المنزل الفلاني نعم، موضوع الكوامل اللي يطرحوه الناس لا، ذاك موضوع. ديك ليالي محددة في الشهر، مثل ليالي المحاق ليالي محددة، غير موضوع العقرب. ديك موضوع مرتبط الكوامل بعضها مرتبط بالعقرب، المحاق مثلا مرتبط بالدخول. أكو محاق الشهر ليالي 3 أو 2 الأخيرة معروفة بعد ما تتغير. ليالي الكوامل اللي هي مثلا 11 15 21، هذه تعرف ثابتة، بس كونه في العقرب هذا يحتاج إلى حساب. قال من تزوج والقمر في العقرب لم يرى الحسنى. ورثي
المهم
لا العقرب، وليتجنب إيقاعه والقمر في برج العقرب لقول الصادق عليه السلام من تزوج والقمر في العقرب لم يرى الحسنى. إن قلت ما الدليل على أنه في العقرب؟ قال والتزويج حقيقة في العقرب، من تزوج يعني من عقد، حمله على الدخول يحتاج إلى دليل. فإذا أراد الدخول هنا بعد تبدأ مستحبات الاختلاء أو الخلوة بالمرأة، بس أيام محددة في الأحاديث. نعم. فإذا أراد الدخول للزوجة صلى ركعتين قبل الدخول ودعا بعدهما بعد أن يمجد الله سبحانه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله بقوله اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها وأرضني بها، أول شيء تطلب رضاها بعدين وأرضني بها، واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنس وائتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام أو غيره من الدعاء، وتفعل المرأة كذلك فتصلي ركعتين بعد الطهارة وتدعو الله تعالى بمعنى ما دعا. قالوا في الخبر لا يوجد دليل على أن المرأة تفعل كذلك، الخبر هو خبر أبي بصير، ما تسنس في فلسفة واقع الأمر، أبحث أكثر في الأخبار الواردة في المقام، بس الشراح قالوا الخبر الوارد خبر أبي بصير، سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام إني رجل قد أسننت كبرت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها، وأنا أخاف إن دخلت إن دخلت علي فرأتني أن تكرهني لخضابي وكبري أو كبري. فقال عليه السلام إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئا. فإذا هنا ثبت الاستحباب بالنسبة للمرأة الوضوء، ثم أنت لا تصل إليها حتى توضأ وصلي ركعتين، ثم مجد الله وصلي على محمد وآل محمد، ثم ادعو الله وأمر من معها أن يؤمنوا على دعائك، وقل اللهم ارزقني إلى آخر ما ذكره في المتن. فإذا كان المراد بهذه الرواية، هذه الرواية لا يظهر منها وتفعل المرأة كذلك، الذي تفعله المرأة هو أن تتوضأ لا أكثر.
يعني إذا تعرض من خلال الرواية أنه هو يدخل ويدخل عليه، يعني هي التي تدخل عليه
شلون؟
يعني من خلال الرواية كان ما يبين أنه تدخل إليه وهو يدخل عليه.
لا، إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك، ظاهرا هو الذي يدخل عليها قبل أن تصل، بس هي موجودة، هو دخل في المكان الذي هي موجودة فيه، بس قبل ما يختلي بها يوديها تتوضأ وكذا. وليكن الدخول ليلا. شلون؟ وليكن الدخول ليلا. السكون يعني أبي عبد الله، زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى كالعقد. قال الصادق عليه السلام: زفوا نساءكم ليلا وأطعموا ضحى. ويضع يده على ناصيتها، وهي ما بين نزعتيها. هذه النزعة، هذه النزعة، هاتان نزعتان، فهذه الناصية. ويضع يده على ناصيتها وهي ما بين نزعتيها من مقدم رأسها عند دخولها عليه، وليقل: اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا، ولا تجعله شرك شيطان. ويسمي الله تعالى عند الجماع دائما إذا بقي له عقل. مرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام: إذا أتى أحدكم أهله فلم يذكر الله عند الجماع وكان منه ولد، كان شرك الشيطان، ويعرف ذلك بحبنا وبغضنا. ويسمي عند الجماع دائما عند الدخول بها وبعده، ليتباعد عنه الشيطان ويسلم من شركه. ويسأل الله الولد الذكر السوي الصالح. قال عبد الرحمن بن كثير: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني، فقلت: جعلت في ذلك، فما المخرج من ذلك؟ فقال: إذا أردت الجماع فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض، اللهم إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ولا حظا، واجعله مؤمنا مخلصا صفيا من الشيطان ورجزه جل ثناؤك. وليولم عند الزفاف. في كلام عند الفقهاء أن الوليمة متى تكون؟ قبل هاي سأل وانت حديث جاي على نسخ الطبع البشري، طبع الناس تتذكر في بداية تمام. بس في المقابل خب ما تقول لك الأنثى عار، كتبها من الرحمن، ديك مطلب الإنسان ما ينفيه الله جل وعلا. الكلام استحباب الوليمة خب ثابت، لا وليمة إلا في خمس، منها أولها العرف. لكن الكلام أولا متى؟ بعد العقد، قبل العقد، عند الزفاف؟ قالوا بعد العقد بلا كلام، لكن هل يكون بعد الدخول أو قبل الدخول؟ يقول: ظاهر قوله عليه السلام في خبر السكون: زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى، أن الزفاف يكون أولا ثم يأتي الإطعام. لكن خبر الوشاء الذي ذكرناه أول الأمر كان يظهر منه أن بناء على ذلك فلا تحديد لوقتها، المهم أن يكون بعد العقد، فكان بعد الدخول أو قبل الدخول لا بأس به. وكيف كان؟ قال: وليولم عند الزفاف يوما أو يومين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فقد أولم على جملة من النساء، ولعل أكثر وليمة كانت لزينب بنت جحش. وقال صلى الله عليه وآله: إن من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج. وقال صلى الله عليه وآله: الوليمة أول يوم حق والثاني معروف، فما زاد رياء وسمعة. ويدعو المؤمنين إليها، وأفضل المؤمنين الفقراء، ويكره أن يكونوا كلهم أغنياء، ولا بأس بالشركة. يعني أن يشترك الجميع في الدعوة، ويستحب لهم الإجابة استحبابا مؤكدا. من دعي إلى وليمة ولم يجب فقد عصى الله ورسوله. ومن كان صائما نذبا فالأفضل له الإفطار. صحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: من دخل على أخيه فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة، خصوصا إذا شق لصاحب الدعوة في صيامه. حديث العامة أن النبي حضر دار بعضهم فلما تقدم الطعام أمسك بعض القوم وقال إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: يتكلف لك أخوك المسلم وتقول إني صائم؟ أفطر ثم اقضي يوما مكانه. قال: ويجوز أكل نثار العرس، الأشياء التي تنثر في العرس والتي تقدم، لا إشكال في أكلها بلا كلام، سواء الموضوع على المائدة أو التي تفرق تفريقا. السؤال: هل يجوز أخذها إلى خارج مكان الوليمة سواء كان أكلا أو كان نثارا؟ اثنين: الأخذ سيكون تحت أي عنوان؟ عنوان الإباحة من المالك للأكل والتصرف، أو عنوان التملك، وتظهر الفائدة في جواز الرجوع. إذا لم يكن تملك فيجوز له الرجوع كمالك، أما إذا كان إذا كان تملكا فلا يجوز له الرجوع، أما إذا كان إباحة فيجوز له. بالنسبة إلى الأكل لا إشكال في الجواز. إذا نأتي إلى موضوع الأخذ، الأخذ قالوا إذا كان هناك شاهد حال على أنه يجوز الأخذ لا إشكال في الأخذ أيضا. سيفترض هو قاعد يوزع أصلا في أكياس، نبين أنه هذا للأخذ لبرا، أو أساسا جاي يوزع حلاوة على الموجودين هالشكل ينفرها تنفيق، هذا أيضا شاهد حال على أنه مقصوده الأكل هنا. أما إذا افترضنا وضع المائدة ووضع عليها الأكل في نفس المقهى، هذا مو شاهد، في شاهد حال على العكس، يعني المراد هنا الأكل هنا وليس الأخذ إلى الخارج. قال: ويجوز أكل نثار العرس وأخذه بشاهد الحال، أي مع شهادة الحال بالإذن في أخذه، لأن الحال يشهد بأخذه دائما. وعلى تقدير أخذه بشاهد الحال، فهل يملك بالأخذ أو هو مجرد إباحة؟ الذي عليه قولان، أجودهما الثاني. ما ذهب إليه الشارح رحمه الله أنه مجرد إباحة، لكن غيره كالشيخ والعلامة رحمهم الله ذهبوا إلى أنها تمليك. قال: وتظهر الفائدة في جواز الرجوع فيه ما دامت عينه باقية. إذا كان تمليك بعد لا يجوز له الرجوع، أما إذا كان إباحة فيستطيع. يعني صاحب النثار قال هو نجيب الغرض أعطنا فيه، إذا كان إباحة يقدر يقول جيب الغرض، مو إباحة بعد خلاص ملكته. ويكره الجماع مطلقا عند الزوال إلا يوم الخميس، يعني في كل يوم إلا يوم الخميس. فقد روي أن الشيطان لا يقرب الولد الذي يتولد حينئذ حتى يشيب. خب، هذا دليل على جواز أو عدم الكراهة في يوم الخميس. أصل الكراهة: إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحوال هذا الكراهة، أصل الكراهة يعني. نعم. وبعد الغروب، هذا الوقت الثاني المكروه، حتى يذهب الشفق الأحمر، ومثله ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لوروده معه في الخبار. صحيح سالم عن أبي جعفر: قلت هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا؟ قال: نعم، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليل التي ينكسف فيها القمر، وفي اليوم والليلة واليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والريح الحمراء والريح الصفراء، واليوم والليلة الذين يكون فيهما الزلزلة. وقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها القمر، فلم يكن منه في تلك الليلة ما كان يكون منه في غيرها حتى أصبح. فقالت يا رسول الله علي بغض كان هذا منك في هذه الليلة؟ قال لا، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ وألهو فيها، وقد عير الله أقواما فقال جل وعز في كتابه وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ثم قال أبو جعفر عليه السلام وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها وقد انتهى إليه الخبر فيرزق ولدا فيرى في ولده ذلك ما يحب. نعم الأثر في الإنجاب، بس إذا لاحظ التعليل مو مسألة إنجاب، تعليل النبي صلى الله عليه وآله في بعض هذه الأمور لا ربط له بالإنجاب. البعض يقول نعم والبعض يقول لا، أبقى أكثر. ومثله ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لوروده معه في الخبر وعاريا قال لا وجامع وأنا عريان قال لا، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، وروي أن الملائكة تخرج من بينهما. النهي عنه رواه الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام. وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، يعني بعد أن يحتلم يجامع زوجته قبل أن يغتسل أو قبل أن يتوضأ. قال صلى الله عليه وآله يكره أن يغسل الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه. ولا تكره معاودة الجماع بغير غسل للأصل. طبعا هذا الأصل قالوا مردود بالحديث المنسوب إلى الإمام الرضا، الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون، فالمسألة مضطردة أيضا في الجماع بعد الجماع ولا تكون مختصة في الجماع بعد الاحتلام. والجماع عند ناظر إليه طبعا بحيث لا يرى العورة، أما إذا كان الناظر يرى العورة فقد حرم، فإذا يكره الجماع مع وجود الناظر إليه وهو يجامع. قال النبي صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا، إن كان غلاما كان زانيا وإن كانت جارية كانت زانية. وعن الصادق عليه السلام قال لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي فإن ذلك مما يورث الزنا. قال وهل يعتبر كونه مميزا في وجه مميزا؟ بس هذا الناظر هل يشترط أن يكون مميز حتى تكون هناك كراهة؟ قال يشعر به الخبر الأول، يراهما يسمع كلامهما ونفسهما يبين أنه مميز. أما الثاني فمطلق، فأنت ومبناك في موضوع الإطلاق والتقييد في الأخبار المستحبة هل يحمل مطلقها على مقيدها أم لا؟ فإن حملنا المطلقة على المقيد كانت الكراهة مختصة بوجود الناظر المميز. أما إذا جعلنا إطلاقها الرواية المطلقة على حاله والمختصة على حاله وجعلناهما مثبتين ولا تنافي بينهما فيكون كراهة لعموم الناظر. قال والنظر إلى الفرج حال الجماع مكروه وغير حال الجماع، وحال الجماع أشد كراهة وإلى باطن الفرج أقوى شدة، وحرمه بعض الأصحاب ولا نعلمه، وقد روي أنه يورث العمى في الولد. للنهي عن والكلام من كل منهما عند التقاء الختانين إلا بذكر الله تعالى. قال الصادق عليه السلام اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس ومن الرجل آكد. ففي وصية النبي صلى الله عليه وآله يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا فإنه انقضى بينكم ولد لا يؤمن أن يكون أخرس. وليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند هبوب الريح الصفراء أو السوداء أو الزلزال، وقد مر معنا الحديث عن الباقر عليه السلام أنه قال الذي بعث محمدا من النبوة واختصه برسالة صواب الكرام لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين. وأول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان مستثنى بناء على أحل لكم ليلة الصيام، ونصف كل شهرين. ها ليش؟ إلا شهر رمضان ونصفه، قال عطف على أول، يعني وأول ليلة من كل شهر ونصف ليلة كل شهر أيضا، لا على المستثنى فيكون مكروه، يعني مو على المستثنى فيكون غير مكروه. ففي الوصية: يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره، فإن الجنون والجذام والخبل يسرع إليها وإلى ولدها. وعن الصادق عليه السلام: يكره للرجل أن يجامع في أول ليلة من الشهر وفي سطه وفي آخره، فإنه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا. ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره؟ وروي عن الصدوق عن علي وروى الصدوق عن علي عليه السلام أنه قال: يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان، بقوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وفي السفر أيضا يكره مع عدم الماء للنهي عنه، عن الكاظم عليه السلام، مستثنيا منه من الكراهة خوفه على نفسه، إذا خاف على نفسه حتى لو لم يكن هناك ماء فلا إشكال. هذا تمام الكلام في استحبابات الخلوة، ويبقى الحديث عن أحكام النظر. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.